وقفنا في المرة السابقة عند سياسة معاوية رضي الله عنه مع كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وسياسته مع الحسن ابن علي رضي الله عنه، وتكلمنا عن الشبهة التي يعني تدعي أن سيدنا معاوية رضي الله عنه قد سمى الحسن ابن علي، قلنا ده خطأ وفندناها تاريخيا. إن شاء الله نكمل أيضا من بعض ما أثير عن أو في عهد معاوية رضي الله عنه مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه. وهو في خلاف ما بين العلماء، هل حجر بن عدي صحابي أم تابعي؟ ويعني رجح بعضهم أنه صحابي وبعضهم أنه تابعي، وليس هذا خلاف، يعني مش هنتكلم في هذا الخلاف الآن، ولكن نتكلم عن برضه هو أن سيدنا معاوية لما ورد عنه لما ورد عنه أنه قتل حجر بن عدي ظلما واستبدادا إلى آخر ما يدعيه بعض المؤرخين عنه رضي الله عنه. ونتكلم اللي تكلم في مقتل حجر بن عدي ابن سعد وخلفه بن غياط باختصار شديد، واليعقوبي والمسعودي أو الفرج الأصفهاني مطولة، وابن الجوزي ابن الأثير مطولة، والذهبي وابن كثير، واعتمد الطبري في خبر حجر بن عدي وأصحابه على أبي مخنف. برضو وصلنا لمربط الكلام وهو أبي مخنف لوط بن يحيى، ومؤرخ شيعي ليس بثقة ولا يعتمد عليه عند علماء المسلمين من أهل السنة، فنقل الطبري عنه 16 رواية. وعموما فإن خبر مقتل حجر بن عدي ورد في مصادر متعددة، ولم تنفرد الروايات الشيعية بسوق خبره، ولكن رواية أبي مخنف الساقط الاعتبار عند علماء أهل الجرح والتعديل أشارت إلى أن معاوية أوصى المغيرة بن شعبة يعني كما قلنا بشتم علي وذمه، لذلك كان المغيرة لا يترك ذم علي في خطبته طوال الفترة ولايته في علي الكوفة. طبعا نقول الكلام هذا خطأ، ونص خطبته التي أغضبت حجر بن عدي كما أوردها أبو مخنف: اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجزه بأحسن عمله، فإنه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوما، اللهم فرحم أنصاره وأولياءه. ده يعني بيدعو اللي المغيرة بن شعبة دعا هذا الدعاء على المنبر، وأخذ يكمل الدعاء: اللهم فرحم أنصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه، وادعو على قتلته. كما نلاحظ نص الخطبة أنه لم يرد فيها ذم علي، هو يقول لك أن هو سيدنا معاوية أوصى المغيرة بذم علي، ولم يرد حتى في الخطبة ما يشير إلى ذم علي من بعيد أو من قريب. وبراءة يعني علي رضي الله عنه من دم عثمان يعرفها القاصي والداني، يعني حتى معاوية نفسه رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه يعرفون قطعا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريئا من دم عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. طب إيه اللي حصل؟ احنا هناخد الروايات اللي هي يعني أتت في كتب التاريخ على مقتل حجر بن عدي، وإيه المراحل اللي مرت بها، ونفند هذه الروايات ونتكلم عنها حتى نعلم يعني فعلا هل سيدنا معاوية حتى لو سلمنا جدلا هو قتل حجر بن عدي أم لا، ونتكلم هل إيه أسبابه في قتله، أو إيه الاعتراضات على هذه الروايات. سوف نتكلم عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. كان حجر بن عدي في المرحلة الأولى كانت معارضة قولية، يعني هو قيل أنه كما قلنا في خلاف من العلماء هل هو صحابي أم تابعي، ويعني لا ولا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من علي وعمار، وكان شريفا أميرا مطاعا، أمارا بالمعروف مقداما على الإنكار من شيعة علي رضي الله عنه، وشهد معه صفين أميرا، وكان ذا صلاح متعبد، وكان رضي الله عنه من المعارضين للصلح الذي قام بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما أجمعين. هو كان الناس المعترضة أن يكمل علي أن يكمل حسن بن علي رضي الله عنه الصلح مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. فيعني لا مازال حزر بن علي منكرا على الحسن بن علي صلحه لمعاوية، فكان يعزله على ذلك يعني يعاتبه ويقول: تركت القتال ومعك 40,000 ذو نيات وبصائر في قتال عدوك. ثم كان بعد ذلك يذكر معاوية فيعيبه ويظلمه، فكان هذا هجيراه وعادته. يبقى دي خلنا مرحلة هي معارضة قولية، هو الراجل معترض اللي كيف يتنازل الحسن ابن علي إلى معاوية بن سفيان عن خلافه، كيف ذلك ديت، واستوى أنكر على الحسن فعله ذلك. وفعلا قلنا في المرة السابقة إيه يعني أسباب أن يترك الحسن بن علي رضي الله عنه هذا يعني ويعني هذا الأمر، مع أن كان له جند كما يقول حجر بن عدي 40,000، وكان استعني أن يستمر في القتال ضد معاوية، ولكن حقنا لدماء المسلمين رضي الله عنه فيعني أصلح وتصالح مع معاوية وعلى ترك الأمر له. فدي مرحلة خلاص وعدت وانتهى الأمر. حجر بن عدي لم يسكت، احنا بنتكلم عن الروايات اللي أتت لنا، يعني مشان ايه خلاص طب نحاكم معاوية إلى الروايات التاريخية التي ترونها بغض النظر ما هي صالحة أم فاسدة، يعني إسنادها في شيعي زي لوط بن يحيى، مش هنتكلم عن كده إيه خالص. المرحلة بقى الثانية مرحلة المعارضة الفعلية. هذه المرحلة بدأت في سنة 51 هجري، يعني حصل تدهور مفاجئ في علاقة حجر بن عدي مع زياد بن أبيه ولي العراق، وقد ذكرت المصادر بها سبب تدهور هذه العلاقة، يعني ما ذكر من إقدام المغيرة بن شعبة على الثناء على عثمان والترحم عليه وذم علي بن أبي طالب، وإقدام حجر بن عدي على مدح علي بن أبي طالب وذم عثمان. طبعا احنا يعني لا نصدق هذا الكلام، وفعلا خطأ، يعني حتى حجر بن عدي رضي الله عنه سواء كان تابعيا أم صحابيا لماذا يذم عثمان؟ ماذا فعل مع عثمان حتى يذمه؟ أو ما ذم عثمان في كل هذه الأحداث، بل قتل مظلوما رضي الله عنه. فإحنا برضو سوف نسير مع هذه الروايات التي ذكرت في كتب التاريخ. فلما مات المغيرة بن شعبة وتولى زياد بن أبيه، قال زياد في عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مثل ما كان يقول المغيرة، فقام حجر بن عدي وقال فيهما مثل ما كان يقول في أيام المغيرة، فكان ذلك سبب في ابتداء المواجهة بين حجر بن علي وزياد والي معاوية بن سفيان على الكوفة. دي برضو يعني مرحلة أخرى، خلاص حاجة تانية. تاني بقى خط أو تاني يعني إيه خطوة في ذلك ما ذكر من إطالة زياد الخطبة وتأخير الصلاة، وقيام حجر بن علي بإنكار ذلك على زياد، فكان بقى هذا سبب ابتداء المواجهة بينهما. وهذان السببان يكدرهما. خلي بالك بقى احنا ماشي هنسلم جدلا ان الكلام ده حصل، بس الكلام ده منطقيا ما ينفعش. لماذا؟ او يعكر عليهما ماذا؟ واحد، ان سياسة المغيرة رضي الله عنه مع اهل الكوفة اتسمت بالعفو والصفح وليس بإثارة الاحقاد والإحان، والراجل لسه خارجين من فتن وظلمات، ويعني ما ينفعش بقى يثير أهل الكوفة عليه ولا على معاوية رضي الله عنهما أجمعين. والدليل عندنا ما أخرجه البخاري من طريق زياد بن علاقة، قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استغفروا لأميركم. ده المين ده؟ ده المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي النصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. يعني سيدنا جرير عبد الله بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، فيقول ايه: ورب هذا المسجد اني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. بديت شهادة من جرير عبد الله رجل على الحياد، بعيد عن هذه الأحداث، يشهد رضي الله عنه للمغيرة بن شعبة في سياسته ووال على الكوفة أنه كان يحب العفو والصفح. وأنضم الكوفة إلى زياد، ضم الكوفة إلى زياد ابن أبيه كما تقول عنه كتب التاريخ، كان في عام 49 هجرية. ده برضو اللي بيعكر على هذا الكلام ويقول أنه فيه نظر. أن ضم الكوفة إلى زياد كان في سنة 49 هجرية، وهو ما صرح به مولى زياد، حيث قال: ملك زياد العراق 5 سنين ثم مات سنة 53. وهذه الرواية لتحدد تاريخ ضم الكوفة إلى زياد بن أبيه تعد أصح ما في الباب، وحيث أن ولاد زياد على الكوفة كانت في عام 49 هجرية، ولم يحدث الصدام بين حجر بن وأنصاره وزياد والي الكوفة، لأن الحسن علي كان لازال حيا، ووجوده كان كفيلا بردع تحركات المعارضين. سيدنا الحسن كان موجود رضي الله عنه في ذلك الوقت بردع تحركات المعارضين للصلح من أنصاره، لأنه رضي الله عنه اشترط عليهم ألا يحاربوا، أن يحاربوا من حارب ويسالموا من سالم. ولكن بعد وفاة الحسن بن علي سنة 51 هجرية تغير موقف بعض قيادات أهل العراق، ومنهم حجر بن عدي، من المعارضة القولية إلى الفعلية. فقد روي بإسناد إلى الشعبي وغيره قال: لما قدم زياد الكوفة عام 49 هجرية بعث إلى حجر فقال: يا هذا، كنا على ما علمت، وقد جاء أمر غير ذلك، أمسك عليك لسانك وليسعك منزلك وهذا سريري فهو مجلسك، فإياك أن تستنزلك السفلة أو تستفزك، إني لو استخففت بحقك هان علي أمرك ولم أكلمك من كلام هذا بحرف. يعني هو كأن زياد بلغه أن حجر بن عدي يعني بدأ يعني يجمع أنصاره مرة أخرى يعني إحداث قلاقل وبلابل في الدولة، فيعني بدأ يحذره بالكلام قبل أن يتحرك معه أن يفعل معه أي عمل مضاد. فلما صار إلى منزله اجتمعت إليه الشيعة فقالوا: أنت شيخنا وأحق الناس بإنكار هذا الأمر. فلما شخص زياد إلى البصرة استخلف عمرو بن حريث على الصلاة والحرب، ومهران مولاه على الخراج، وأمر العمال بمكاتبة عمرو، فكتب عمرو إلى زياد: إن كانت لك بالكوفة حاجة فالعجل، فإني كتبت إليك وليس في يدي منها مع حجر إلا القصر. فأخذ السير حتى قدم الكوفة. كده بقى تحرك عسكري بدأ، يعني بقول هنجيب الروايات اللي هي من كتب التاريخ، في تحرك عسكري بدأ من حجر بن عدي وأنصاره بالاستيلاء على الكوفة. والي الكوفة أو نائب والي الكوفة اللي تركه زياد لم يكن في يده إلا القصر، هو مش يعني مش ملك حاجة من الكوفة إلا القصر، كما يعني بعث إلى زياد ذلك. فأخذ السير حتى قدم الكوفة، فبعث إلى عدي بن حاتم الطائي وجرير بن عبد الله البجلي، فقال: ائت هذا الشيخ المفتون، فإني خائف أن يحملنا من أمره على ما ليس من شأننا، فأتوه. أنا حد من ناس كبار من كبار الصحابة، كلموا هذا الرجل وحجر بن عدي يعني قبل أن نفعل معه أي شيء. وكلمه القوم فلم يكلم منهم أحد، فأتوا زيادا فقال عدي: أيها الأمير، استذمه. يعني لا تخفر ذمته، رجل دار ذمة وله فإن له سنا. فقال: لست لأبي سفيان إذا. ثم أرسل إليه الشرط فقوتلوا. وجاء في رواية أخرى: لما قدمت الكوفة أميرا أكرم حجر وأدناه وشفعه، فلما أراد الانحدار إلى البصرة دعاه فقاله: يا حجر، إنك قد رأيت ما صنعت بك، وإني أريد البصرة فأحب أن تشخص معي، فإني أكره أن تتخلف بعدي، فعسى أن أبلغ عنك شيئا فيقع في نفسي. وإذا كنت معي لم يقع في نفسي منك شيء، فقد علمت رأيك في علي بن أبي طالب، وقد كان رأيي فيه قبلك على مثل ذلك. فلما رأيت الله صرفه الأمر إلى معاوية لم أتهم قضاء الله ورضيت به. قد رأيت إلى ما صار أمر علي وأصحابه، وإني أحذرك أن تركب أعجاز أمور هلك من ركب صدوره. يعني بيحذره من يعني عمل فتنة أو قلاقل في البلاد، وكان يريد أن يأخذ معه إلى البصرة. فيعني هذا يدلك على يعني تعامل زيد بن أبي بالحكمة والهدوء مع حجر، ويعني حرصه على وحدة الصف وتحذيره من الفتن. فقال حجر: إني مريض ولا أستطيع الشخوص، يعني مش هقدر أسافر معاك إلى البصر. قال: صدقت والله إنك لمريض، ويعني وأيم الله إن بلغني عنك شيئا أكرهه لا أحرص على قتلك، فانظر أو دع. يعني تحذير شديد من زياد إلى حجر ابن علي. مرة نتكلم على الروايات الايه التي أتت. فيعني القصة، فاجتمع إلى حجر قراء أهل الكوفة، فجعل لا ينفذ لعامل زياد معهم أمر ولا يريد شيئا إلا منعه إياه. فكتب إلى زياد: إني والله ما أنا في شيء مع حجر وأصحابه وأنت أعلم. فركب زياد بغاله حتى اقتحم الكوفة، فلما قدمها تغيب حجر فجعل يطلبه فلا يقدر عليه. وحصل بقى مواجهة يعني بين شرطة زياد وحجر بن علي وأنصاره، واللي انفرد بهذه المواجهة من بين المصادر كلها لوط ابن يحيى. كذلك انفرد أبو مخنف بإيراد تفاصيل مهمة عن شهادة أهل الكوفة على حجر وأصحابه. شاهد بقى، طب سيدنا معاوية في هذا تحرك عسكري واحد هيستولي على مدينة، يا ترى هيتعامل معاه ازاي؟ هي يعني هي كيف يفعل معه الأمر؟ فنظر لخطورة قضية حجر بن علي وحساسيتها، فقد وافق زياد بن أبي على شرط حجر بن علي عند استسلامه، وهذا الشرط هو إحالة قضيته ومن معه إلى معاوية ليحكم فيها. قبل الحديث بقى عن حكم معاوية في حجر وأصحابه، ينبغي يعني التذكير بالتهم الموجهة إليه. وهذه التهم كما ورد عن أبي مخنف أن حجرا جمع إليه الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين، وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أبي طالب وسبب المصري، ويعني أخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبي تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهل حربه، وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤوس أصحابه وعلى مثل رأيه وأمره وعلى مثل رأيه وأمره. طب تخيل أخونا بقى أنت في هذا الموضوع وهذا الأمر، ماذا أنت يعني أنت كشخص هو تملك يعني تخيل أنت تملك أمرا من أمور المسلمين وخليفة وأمير مطاع، وفجأة يخرج عليك بعد وصلح بعد حدث صلح بينك وبين الحسن بن علي رضي الله عنه، ويخرج عليك يعني الحجر بن علي. وكما تروي الروايات، واللي بيروي هذه الروايات هو لوط بن يحيى نفسه، احنا بنقول أصلا هو يعني كذاب ويمكن أن يكون فيه كلام. فهو يعني خرج على الخليفة وشتمه وأن الخلافة في آل أبي طالب وكما حدث. طلب أن أحكم عليه بقول يعني ماذا أنا كخليفة وكأمير المؤمنين ماذا أفعل معه وماذا يعني ماذا فيه. فالشاهد وصل الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، ويعني استشار أهل مشورته، ثم كان حكمه فيهم أن قتل بعضهم واستحيا بعضهم. والحجة في ذلك ما يرويه صالح بن أحمد ابن حنبل بإسناد حسن: قال حدثني أبي، قال حدثني أبو المغيرة، قال حدثنا ابن عياش، قال حدثنا شرحبيل لما بعث بحجر بن علي ابن الأدبر وأصحابه من العراق إلى معاوية ابن أبي سفيان استشار الناس في قتلهم، فمنهم المشير ومنهم ساكت. فدخل معاوية منزله، فلما صلى الظهر قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم جلس على منبره، فقام المنادي فنادى: أين عمرو بن الأسود العنسي؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا إنا بحصن من الله حصين، لم نؤمر بتركه. وقولك يا أمير المؤمنين في أهل العراق: ألا وأنت الراعي ونحن الرعية، ألا وأنت أعلمنا بدائهم وأقدرنا على دوائهم، وإنما علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال معوية: مع عمرو بن الأسود فقد تبرأ إلينا من دمائه، ورمى بها ما بين عيني معاوية. خلاص رمى الأمر إلى معاوية. ثم قام منادي فنادى: أين أبو مسلم الخولاني؟ فقام فحمد الله وأثنى عليه قال: أما بعد، فلا والله ما أبغضناك منذ أحببناك، ولا عصيناك منذ أطعناك، ولا فارقناك منذ جامعناك، ولا نكثنا منذ بايعناك، على عواتقنا إن أمرتنا أطعناك، وإن دعوتنا أجبناك، وإن سبقناك نظرناك. ثم جلس ثم قال منادي فقال: أين عبد الله بن مخمر الشرعبي؟ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وقولك يا أمير المؤمنين في هذه العصابة من أهل العراق: إن تعاقبهم فقد أصبت، وإن تعفو فقد أحسنت. فقام المنادي فنادى: أين عبد الله بن أسد القصري؟ فقام وحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أمير المؤمنين، رعيتك ولا تطع فينا من كان غشوما ظلوما، بالليل نؤوما، من عمل عن عمل الآخرة سؤوما. يا أمير المؤمنين، إن الدنيا قد انقشعت أوتادها، ومالت بها عمادها، وأحبها أصحابها، واقترب من معادها. ثم جلس فقلت لشرحبيل: فكيف صنع؟ قال: قتل بعضا واستحيا بعضا. وكان في من قتل حجر بن عدي، وكان حجر رضي الله عنه قبل قتله قال: يا قوم دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فتوضأ وصلى ركعتين، فطول، فقيل: طولت، أجزعت؟ فقال: ما صليت صلاة أخف منها، ولئن جزعت لقد رأيت سيفا مشهورا، وكفنا منشورا، وقبرا محفورا، كان عشائرهم قد جاوزهم بالأكفان، وحفروا لهم القبور. ويقال: بل معاوية الذي فعل ذلك. وقال حجر: اللهم إنا نستعليك على أمتنا، فإن أهل العراق شهدوا علينا، وإن أهل الشام قتلون. يعني الشاهد، وهذه الروايات التي وردت، وحتى لو سلمنا يعني جدلا أن سيدنا معاوية قتله، فله الحق في ذلك لخروجه على أمير المؤمنين والخليفة التي اجتمعت الأمة يعني عليه في ذلك الوقت. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. رواية: فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وما يجب التذكير به في هذا المقام أن معاوية لم يكن ليقضي بقتل حجر بن عدي، لو أن حجرا اقتصر في معارضته إلى الأقوال. خاصة لو أن حجر بن عدي رضي الله عنه انتقل من المعارضة القولية إلى المعارضة الفعلية، وجمع الجموع والأنصار، فديت في أي يعني شأن أي دولة خيانة عظمى، فنقف ويوقف أمامها بالسيف إلى من ترأسها ومشى فيها. ومع يعني ومع قتل معاوية رضي الله عنه حجر بن عدي، ومع ذلك يعني ندم معاوية رضي الله عنه أن قتله، يعني حتى يعني قال الذهبي في رواية عائشة: أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المعاوية في حجر أصحابه فقدم عليه وقد قتله. قال عبد الرحمن: أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ أنت سيدنا معاوية متعودين دائما منه على الحلم والعفو والصفح رضي الله عنه. فقال رضي الله عنه: حين غاب عني مثلك من حلماء. يعني هو بيقول له: أنت لو كنت موجود معايا لم أتخذ هذا القرار. قال الذهبي يعني أنه ندم. ومع أن قتل حجر بن عدي يعني لو قلنا بقى حكم قضاء ودولة ورئيس وكان ده كله يعني كان يعني يمر مرور الكرام وعادي جدا، لأن هذا الرجل كما قلنا خرج في سلاح خلاص بقى وقلب الناس، بل واستولى على مدينة من مدن المسلمين. فهذه يعني الشبهة التي وردت، وتكلمنا من حيث الروايات التي وردت الروايات التاريخية وما ذكر فيها عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. ونكمل إن شاء الله سياسة معاوية رضي الله عنه الداخلية، وأنه الإحسان إلى كبار الصحابة، وأن كيف كان يتعامل معهم، ويعني نتكلم وتكلم عن شبهة مقتل حجر بن عدي وأنه قتل ظلما واستبدادا، وتكلمنا عن هذه الشبهة في الوقت السابق. نكمل بقى الآن إن شاء الله سياسته الداخلية رضي الله عنه. مجلسه طبعا كان يجلس رضي الله عنه يعني 5 مرات على الصلوات، فكذا إذا صلى الصبح جلس للقصاص حتى يفرغ للقصاص حتى يفرغ من قصصه، ثم يدخل فيؤتى بمصحفه فيقرأ جزء من القرآن، ويعني وهكذا 5 صلوات. بدأ رضي الله عنه يعني ويسمع أخبار الناس وما حدث لهم وتقرير إليه رضي الله عنه. من يعني محاسن معاوية في الإدارة رضي الله عنه إن هو يعني بدأ طبعا سيدنا عمر الخطاب هو اللي أنشأ نظام الدواوين، ولكن الذي زاد من اختصاصات هذه الدواوين هو معاوية بن سفيان رضي الله عنه. فيعني من الدواوين التي فعلها ديوان الرسائل، هي هيئة مشرفة على تحرير رسائل الخليفة وأوامره وعهوده ووصاياه ومواثيقه إلى موظفيه في الأقاليم الإسلامية إلى البلدان وإلى البلدان الخارجية التي لا علاقة بالدولة الإسلامية. يعني ومن أشهر يعني من أشرف على ديوان الرسائل وقام بمهمة الكتابة في هذا الديوان في عهد معاوية رضي الله عنه هو عبد الله بن أوس الغساني. برضو من الديوان التي استحدثها معاوية رضي الله عنه ديوان الخاتم. أنشأ معاوية بن أبي سفيان ديوان الخاتم لتحقيق السرية والأمان لمراسلات الدولة، فلا تطلع عليها عين جاسوس ولا تصل إليها دخائن. دي سبحان الله كانت مهمة جدا. وكان من أغراض هذا الديوان تحاشي التزوير ومنع حدوث التلاعب في الكتب التي يصدرها الخليفة. ثم أصبح الديوان مثابة سجل للكتب الصادرة، وصارت الدولة تعتمد عليه في تدقيق الأوامر الأخرى، كما أنه كان يقوم بالإشراف على تدقيق الدواوين الأخرى. وده يعني مش هو رضي الله عنه ما كانش يعني يريد أن يحدث مثل ما حدث في تزوير الرسائل على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك، و رضي الله عنه يعني فعل ذلك حتى تزور الرسائل على لسانه كما حدث في أيام الفتن بينه وبين معاوية، بينه وبين علي بن أبي طالب. فهو رضي الله عنه كان يريد أن لا تزور الرسائل مرة أخرى. برضو من يعني الديوان التي استحدثها رضي الله عنه ديوان البريد. يذكر المؤرخون أن معاوية بن أبي سفيان أول ما أدخل نظام البريد في الدولة الإسلامية، وأصدر أوامره وضع الخيول في عدة أماكن وقام بتنظيمه. وتشير المصادر أنه اقتبس من الروم، وكانت أعماله في العصر الأموي واسعة ومتشعبة نظرا لسعة رقعة الدولة الإسلامية. وقام الخلفاء الأمويون بتحسين طرق المواصلات التي يسير عليها صاحب البريد، وكانت تلك طرق واضحة ومعلومة، والدليل على تحسين هذه الطرق هو سرعة الوصول الأخبار إلى مقر الخلافة بالشام. دي أخوانا مهمة جدا، يعني في اللي بتكلم من دين تخلف أو دين كذا أو دين كذا، سبحان الله الحضارة الإسلامية لها أو دين إسلامي لها قواعد وأسس ونظام يسير عليه، ولا نمنع أبدا دين الإسلام، لا يمنع أبدا الحضارة الإسلامية تمنع أبدا الاستفادة من الحضارات الأخرى، ولكن عاوزين ترجعونا لآلاف السنين ورا وعاوزين تركبونا الجمل وتبنوا عن البال الحضارة والكلام ده. لأ، سيدنا معاوية رضي الله عنه وهو المنتصر وهو الفائز وله يعني دين بلغ الآفاق، ومع ذلك لم يمنعه ذلك أبدا من الاستفادة من الحضارات السابقة. يعني الدولة الإسلامية كان فيها نظام بريد، وجد هذا النظام هو لا يخالف أي أمر من أمور الشريعة الإسلامية ولا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، فاستعمله في الدولة الإسلامية، بل ونظمت له الطرق ونظمت له الوسائل حتى تيسر ويسهل وصول الرسائل البريدية إلى مستخدميها. ونظام الكتبة، كان هناك كاتب لديوان الرسائل، وآخر لديوان الخراج، وثالث لديوان الجند، ورابع لديوان الشرطة، وخامس لديوان القضاء، وكانت يعني في عهد أمويين أكبر دواوين الدولة، ويقوم الموظفون فيها بنسخ أوامر الخليفة وإيداعها ديوان الخاتم بعد أن يعني تحزم وتختم بالشمعي. هذه يعني بعض الدواوين. أيضا حرص دي من السياسة الداخلية لمعاوية، حرص على يعني توطين الأمن في الدولة الإسلامية، فمن القواعد التي فعلها رضي الله عنه أن يكون حاجب. يعني كان عمرو بن سفيان أول ما اتخذ الحاجب في الإسلام. يا إخوانا مش عيبة ولا غلط ولا ليه يحتجب من الإسلام، لأ. طب يقول لك طب لماذا لم يتخذ الخلفاء قبله ذلك الأمر؟ سيدنا سواء أبو بكر الصديق أو عمر الخطاب كانوا في ربوع المدينة، وكانت المدينة قرية صغيرة، وكان يعني يعلمون أهلها جميعا، فلم يكن هناك حاجة أو داعي إلى اتخاذ حاجب أو حارس في ذلك. أما بعد أن اتسعت الدولة الإسلامية ويعني فاقت في اتساعها أي دولة في ذلك الوقت، فيجب على الخليفة أو الأمير المؤمنين في ذلك الوقت أن يتخذ حاجبا ليتجنب محاولات الاعتداء عليه. وكان في بعض المظاهر الملكية لما يبرزه في هذه الحقبة التاريخية، فيعني عبر ابن خلدون عن احتجاب الخلفاء عن الناس عن النحو التالي، يقول كان أول شيء بدأ به في الدولة شأن الباب وستره دون الجمهور، لما كان يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج. يبقى العلة التي يعني كانت في نظر معاوية رضي الله عنه هو الخوف من اغتيال الخوارج، وهو يعني هذه المحاولات حدثت قبل ذلك في قتل، سواء محاولة قتل معاوية نفسه رضي الله عنه وقتل عمرو بن العاص، محاولة قتل عمرو بن العاص، بل وقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد عبد الرحمن الملجم الخارجي، وكما وقع بعمر وعلي ومعاوية عمرو بن العاص وغيرهم مع ما في فتحه من ازدحام الناس عليهم وشغلهم بهم عن المهمات، فاتخذوا من يقوم لهم بذلك وسموه الحاجب. ومما يعزز آراء ابن خلدون عن وجود العام الأمني وراء اتخاذ معاوية، يعني هو مش أبها بقى ولا ملك، وهو عمل كده عشان يعني ايه يبقى هو بقى يتخذ مثل ما كان يتخذه الروم، لا، هو كانت تدابير أمنية كما نتكلم عنها الآن. ولما يعزز عن وجود العام الأمني وراء اتخاذ معاوية محاولة اغتيالها التي تدبرها الخوارج، أمر عند ذلك بالمقصورات وحرس الليل وقيام الشرطة على رأسه إذا سجد رضي الله عنه. وقد كان معاوية بن أمية يعيشون في الشام قريبا من أعدائهم الموتورين من الروم، لسه واخد منهم ملكهم ويعني خلص بلاد الشام من الروم، فضلا عن أعدائهم الموتورين من الشيعة والخوارج المتفرقين في البلاد، وكانوا يرون لابد لهم لاستقرار الدولة الإسلامية. قتل ثلاثة من خلفائها من اتخاذ نمط من أنماط الحراسة والاحتراز. يعني تخيل يقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بعده عثمان بن عفان، ثم بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر المؤرخون أسماء أربعة من مواليه الذين شغلوا وظيفة الحاجب، هم سعد وأبو أيوب وصفوان. وكان يشترط في الحاجب أن يعرف منازل الناس وأنسابهم وطبقاتهم، يعني حتى يتمكن أن يعرف من يأذن لهم ومن لا يأذن لهم. فقد رويت أخبار كثيرة تؤكد ذلك. معاوية بن سفيان كما قال الحسين بن منذر، وكان يدخل عليه في أخريات الناس: يا أبا ساسان، كأنه لا يحسن إذنك، يعني فيعني له مكان وله منزلة. أيضا من أشياء الحرس، كان معاوية رضي الله عنه أول من اتخذ الحرس في الدولة الإسلامية، خوفا أيضا من الخوارج الذين كانوا يريدون قتله رضي الله عنه. فكما قلنا أمر المقصورات في الجوامع، وكان يدخلها إلا الثقات وحراسه رضي الله عنه. كان كما يبدو أن معاوية لم يكتفي باتخاذ الحرس، بل اتخذ المقاصير زيادة في التشدد، وذلك لحماية نفسه من أي اعتداء قد يقع عليه. وقد ذكرت يعني كتب التاريخ أسماء رؤساء الحرس في عهد معاوية، هم المختار أبو المخارق ويزيد ابن الحارث العبسي وغيره. أيضا من سلسلة داخلية الشرطة، وكان وظيفتها المحافظة على الأمن والنظام والقبض على اللصوص والجنات المفسدين والدفاع عن الخليفة، وهي غير يعني مسؤولة عن أي صد هجوم خارجي، وهي حفظ الأمن الداخلي. وقام معاوية رضي الله عنه بتنظيمها. هي طبعا هي الشرطة يعني ظهرت قبل ذلك في عهد علي بن أبي طالب، ولكن ما الذي نظمها وأبرز مسؤوليتها هو معاوية رضي الله عنه. وكانت الشرطة لا تقتصر وجودها على الخلافة فقط، بل يعني كانت في الولايات الإسلامية الأخرى، وهم يتبعون الولاة، فهم الذين يختارونهم ويعينونهم، وكان وجودها مهم للدولة والمجتمع. فالدولة تعتمد عليها في قمع المتمردين وفي القضاء على الثورات والاضطرابات، وربما كانت تحل محل الجند في حال عنايتهم واشتراكهم في الغزوات، وهي المجتمع، لأنها تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، فهي الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية أرواح الناس وحفظ حقوقهم وأموالهم من أي اعتداء بعضهم على بعض. وقد كلف الخلفاء الأمويون رؤساء الشرطة بأعمال شتى في بلاد الشام وداخلها وغيرها من الأعمال. وكان أيضا عنه يعني يحسن اختيار الرجال والأعوان، فوفق في اختيار رجاله وأعوانه رضي الله عنه من أمثالهم لا على سبيل الحصر عمرو بن العاص رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة وغيرهم والضحاك بن قيس وعبد الله بن عامر وغيرهم القادة المقاتلين أمثال مهلب بن أبي صفرة وعقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه ومالك بن هبيرة وجنادة بن أمية الأزدي وآخرين. وكان عمرو بن العاص يقول: أنا للبديهة ومعاوية للأناة والمغيرة للمعضلات. وهكذا يعني في استخدامه أفضل الرجال في ذلك الوقت. وطبعا كان يتبع سياسة الشدة واللين في الوقت نفسه حسب الظروف والأحوال، واتبع سياسة منفعة متبادلة بين بني أمية ورعيتهم، يعني وحتى كان يقول في اتباع سياسة الشدة واللين: لا أضع صوتي حتى يكفيني لساني، ولا أضع سيفي حتى يكفيني صوتي، فإن لم أجد من السيف بدا ركبته أي استعملته. وقول المشهور: لو كان بيني وبين الناس شعرة من قطعت، إن جذبوها أرسلتها وإن خلوها جذبتها. وكانت يتبع سياسة إعلامية لشد به وبخلافته، وجعل الناس يميلون إليه رضي الله عنه. فهو خليفة وأمير وسياسي محنك فعلا، يعني شخصيات معاوية رضي الله عنه نريد أن ندرسها دراسة مستوفية. فهو ليس يعني كصحابي فقط، بل رجل سياسي محنك رضي الله عنه. بل يعني أبدع أكثر من ذلك. كان في جهاز مخابرات، كان له أجهزة أمنية داخلية وخارجية في عهد معاوية، كانت قوية جدا، كانت قدرتها على جمع المعلومات فائقة. كان معاوية يشرف على جهاز المخابرات ده بنفسه، وكان له جهاز سري مربوط لمراقبة الولاة والرعية، فلم يكن في قطر من الأقطار وناحية من النواحي عامل أو أمير على جيش إلا وعليه عين لا يفارقه، بل وسط عيونه حتى في البلاط البيزنطي. يعني يعني مثال على ذلك اطلاع على المراسلات بين الحسين وأهل العراق لما توفي الحسن رضي الله عنهم أجمعين، وبرضو قصة معاوية مع المسور ابن مخرمة، فقد صارح معاوية المسور وقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ ففيه معرفة معاوية لما يقول كبار الشخصيات في المجتمع الإسلامي. بل كان في أسير مسلم عند البيزنطيين الذي لطم وجهه بين يدي ملك الروم، وقول الأسير وإسلاماه: أين أنت يا معاوية؟ فوصل ذلك الخبر إلى معاوية. يعني ده يدلك على قوة الجهاز الأمني والمخابراتي لدى معاوية رضي الله عنه. واهتم ببناء الجيش الإسلامي وبناء الأسطول الإسلامي رضي الله عنه. سيأتي في محله في الكلام عن الفتوحات الإسلامية التي يعني كانت في عهد معاوية رضي الله عنه. يعني دي بعض سياسة معاوية رضي الله عنه في الداخلية. إن شاء الله في المرة القادمة أتكلم بقى عن سياسته مع الحركات التي خرجت عليه من الخوارج وغيرهم، وماذا فعل معهم، سياسته الخارجية ماذا فعل فيها رضي الله عنه، وتوسعاته وفتوحاته، وكيف كما قلنا معاوية رضي الله عنه شخصية سياسية فذة، يعني نريد أن ندرسها ونتأمل فيها وكيف كان يحكم رضي الله عنه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.